أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. من الأمور التي تورث النسيان المعاصي والذنوب، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحسب أحدكم ينسى شيئا من أمور دينه إلا بخطيئة أخطاها. إذن ليس الإثم فقط بالنسبة للذنوب والمعاصي، وإنما هناك آثار تترتب على كل ذنب، فقد يكون الذنب صغير وقد يكون الذنب كبير. من أذنب ذنبا صلبا منه لب، الحديث الشريف، لا يعود إليه إلى يوم القيامة. واللب عقل، درجة من العقل. نعم، بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ممكن أن يفيض الله تبارك وتعالى من رحمته وعلمه على العبد. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أرذل الله عبدا حضر عليه العلم. أرذل حضر منع، يعني إذا أراد أن يكون العبد بسبب كثرة ذنوبه وآثامه، الله سبحانه وتعالى يبعده عن العلم. وليس الإبعاد يعني من الله، وإنما نتيجة أفعال العبد. الله سبحانه وتعالى كريم جواد لا بخل في ساحته. إذن من يرتكب الذنوب والمحرمات لا يوفق لتحصيل العلوم الشرعية، ويسود قلبه ولا يبقى فيه قابلية إشراق نور العلم. الكلام فعلا في المنصوبات، قال الماتن: منصوبات الأسماء. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. منصوبات الأسماء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي باب الأسماء المنصوبة، أي باب الأسماء المنصوبة. فقد ذكر المصنف المرفوعات، ثم بعدها ذكر المنصوبات، ثم بعدها سيذكر المخفوضات. فالمرفوعات سبعة أشياء، والمنصوبات 15، ولا يوجد في اللغة العربية خارج عن هذه الأشياء السبعة المرفوعة، يعني أكثر من الأشياء السبعة وأكثر من المنصوبات 15. فهنا تحديد، وهذا التحديد جاء نتيجة التتبع والاستقراء. واضح المعنى إن شاء الله؟ فأصبح عندنا أمر واضح أن المرفوعات لا تخلو عن هذه، أو تكون منحصرة بهذه الأشياء السبعة، والمنصوبات منحصرة بهذه الأشياء 15. فهذا تفصيل. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمفعول المطلق. قال: والمصدر. المصدر هو المفعول المطلق، ولكن هل كل مصدر هو مفعول مطلق؟ هل كل مصدر هو مفعول مطلق أم أن المصدر المشروط بشروط معينة هو المفعول المطلق؟ وظرف الزمان وظرف المكان أي المفعول فيه، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه. إذن المفعول قد يكون مفعول به، وقد يكون مفعول مطلق، وقد يكون مفعول فيه، وقد يكون مفعول من أجله، وقد يكون مفعول معه. فلا بد لنا أن نفرق بين هذه المفاعيل. قال: وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب. هنا التابع للمنصوب يشمل أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولكن هل أن التابع للمنصوب نعده واحدا أم نعده أربعة؟ فلو عددناه واحدا كم العدد يكون المفعول به؟ احسبوا ياي، واحد، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. كم العدد؟ أربعة عشر. فكيف قال الماتن خمسة عشر؟ ولو عددنا التابع للمنصوب أربعة لصار العدد ثمانية عشر. فهل أن التابع للمنصوب نعده واحدا فيكون العدد أربعة عشر ونخطئ الماتن، أو نعده أربعة أشياء وأيضا نخطئ الماتن فنقول العدد المنصوبات ثمانية عشر؟ الجواب: نعده واحدا فيكون العدد خمسة عشر، ولكن بإضافة شيء قد نسيه المقلد. وأعرف المعنى إن شاء الله، وهو مفعول ظن. فمفعول ظن من المنصوبات، ولكن الماثل قد نسيه، سيكون العدد كما قال خمسة عشر. واضح هذا المعنى إن شاء الله. المصنف استخدم طريقة ودائما هو يستخدمها ويعلمنا عليها، وهي مفيدة للمخاطب، وهي الإجمال قبل التفصيل. وهو في كلامه يجمل ثم بعدها يفصل، أي يجمل لكي يحصل هناك أنس وتوجه من قبل المخاطب لهذه الأمور المجملة، ثم بعدها يفصل هذه الأمور المجملة. إذن هنا عندما تحدث في المتن هنا إجمال، وسيأتي إلى التطرق إلى هذه المنصوبات واحدا بعد الآخر وشرحها والتنفيذ لها. الشارح استخدم هذه الطريقة أيضا، وهي أنه سيذكر هذه المنصوبات أيضا إجمالا، ثم بعدها أثناء تفصيل الماتن سيشرح هذا التفصيل. نحن في قراءتنا لهذا الموضوع أيضا سنتبع الماتن والشارح، فسنقرأ العبارة إجمالا. ونبين الأمور المنصوبات إجمالا، ثم بعدها نأخذ منصوب بعد منصوب ونوضحه سيرا وراء الماتن. قال أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. أولا أن يقع مفعولا به الاسم المنصوب، أن يقع مفعولا به نحو نوحا من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، فنوحا مفعول به. ثانيا أن يقع مصدرا نحو جدلا من قولك جدل يا محمد جدلا، يعني فرح يا محمد فرحا، فهنا مصدر لأنه مشتق من لفظ الفعل. حتى راح يجينا بيان المصدر إن شاء الله، يكون على نحوين. ثالثا أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، أي مفعول فيه. فالأول نحو أمام الأستاذ من قولك جلست أمام الأستاذ، فهنا أمام ظرف مكان منصوب. والثاني نحو يوم من قولك حضر أبي يوم الخميس، فهنا يوم منصوب لأنه ظرف زمان. رابعا أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى عن لسان سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فتبسم ضاحكا بين لهيئته، فهنا ضاحكا اسم منصوب وهو حال. خامسا أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا، فعرقا اسم منصوب وهنا تمييز. ما الفرق بين التمييز والحال؟ سيأتي في وقته. سادسا أن يقع مستثنى، فعل يقع من هو؟ الاسم المنصوب نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا، هنا هذا استثناء، ولكنه متصل لو منفصل لو منقطع، هل أن محمد من جنس القوم أو ليس من جنسهم؟ إذا قلت حضر القوم إلا حمارا، فهنا الحمار ليس من جنس القوم، فماذا يكون الكلام؟ سيأتي في وقته. سابعا أن يقع اسما للا النافية نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم، لا طالب لا طالب علم مذموم، فخبر لا هو مذموم واسم لا هو طالب وهو اسم منصوب. ثامنا أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. تاسعا أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا، لماذا عنفه؟ لأجل أن يؤدبه. عاشرا أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح، هذه واو المعين. هذه عشر أن يقع خبرا لكون أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نحو محمدا من قولك ليس محمدا يزورنا. ثاني عشر أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. ثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا أي وبكرا، بعد تم بيان العطف إن شاء الله واضح، أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله، من قولك حفظت القرآن كله، فهنا توكيد، توكيد معنوي ولا لفظي؟ كله توكيد لفظي أو معنوي؟ ما هكذا الظن بكم. الخامس عشر أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه، من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، هنا نصفه بدل شنو هذا؟ بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لو بدل احتمال. إذن هذا تعريف مجمل للمنصوبات. الكلام فعلا في المفعول به. قال باب المفعول به، نقول باب لو بابه، باب على تقدير أي شيء، خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، فيكون الكلام هذا باب المفعول به. هل يجوز لنا أن نقول باب وبعد مسألة التقدير؟ فلماذا لا نقدر؟ أقرأ باب المفعول به، أقرأ باب، نعم يجوز لنا أن نقول باب على تقدير أقرأ باب المفعول به. إذن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الذي يقع عليه فعل الفاعل وهو منصوب، كقولك ركب زيد الفرس، محل الشاهد الفرس، وقع عليه الركوب، فالفرس مفعول به لركبه، ركب زيد الفرس، كلام العين في المفعول به، الكلام حقيقة فعلا الآن في المفعول به، يعني الاسم المنصوب الأول تفصيلا. أزعجني صوت فلان، ركب زيد الفرس، الفرس مثال للاسم الظاهر، أي أن المفعول به قد يأتي اسم ظاهر مثل فرس وقد يأتي مضمار. أزعجني صوت فلان، فالياء هنا مفعول به، واضح المعنى إن شاء الله. قال وهو الاسم المنصوب، اسم خرج الفعل والحرف، منصوب احترازا عن المرفوع والمخفوض، الذي يقع عليه الفعل، وقع عليه فعل الفاعل، نحو قولك ضربت زيدا، اين وقع الضرب؟ على رأس زيد. وركبت الفرس، أين كان الركوب؟ على الفرس. قال الذي يقع عليه، يقع عليه الفعل، وأقول الشارع يقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. إذن يفترض فيه ثلاثة أمور، الأول أن يكون اسم مو فعل مو حرف، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، والثاني أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد وقوعه عليه تعلقه به، إذا هناك تعلق، فالضرب متعلق بزيد وليس بعامر، والركوب متعلق بالفرس، فعندما قال وقع عليه أي تعلق به، سواء كان ذلك على جهة الثبوت يعني في الكلام المثبت أو كان في الكلام المنفي، نحو فهمت الدرس. فهنا إذا قلنا أن الفهم وقع على الدرس فيصح الكلام، ولكن ما قولك إذا قلنا لم أفهم الدرس؟ لم أفهم الدرس. إذا المسألة عندما نقول الوقوع ليس الوقوع معناه أنه وقع عليه، لا، أنا مرة أنفي لك الوقوع، ولكن معنى أعم وهو التعلق. واضح المعنى إن شاء الله. هذا متعلق به، عدم فهمي متعلق بالدرس، فهنا الدرس لا يمنع من كوني مفعول به، وفهمي متعلق بالدرس. إذا مرة وقع عليه، حتى لو يجينا واحد يشتري علينا يقول هنا أنا لم أفهم الدرس، كون تعرفون الدرس مفعول به، وهنا لم يقع الفعل عليه، لم يحصل عندي فهم أن أنا الدرس، فنقول معنى التعلق والارتباط. قال والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك على جهة الثبوت، نحو فهمت الدرس، قول الدرس مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة، أم كان على جهة النفي، نحو لم أفهم الدرس، قول أيضا الدرس مفعول به منصوب علامة نصبه. قال أنواع المفعول به، الظاهر أن المفعول به أيضا له أنواع. قال الماتن وهو قسمان، ظاهر ومضمار. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، هم قسمان، أي هم قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12 يلد المتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، المجموع 12. قال وهي هاي المتصل، ضربني زيد، شلون تعرف الياء ضربني زيد؟ ضربني زيد، اذا يجوز ان يتقدم المفعول به على الفاعل. والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الوقاية، شو معنى الوقاية؟ وقت الفعل من الكسر. واضح المعنى ان شاء الله. قال ضربني وضربنا وضربك، هل الضمائر كلها في محل نصب مفعول به بعد المثال عليه؟ ضربني وضربنا اسماء المتكلم، وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم، هذا متكلم. الآن مخاطب، عفوا غائب، ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن، هاي 12. قال والمنفصل 12، أيضا المنفصل 12، وهي اثنان المتكلم، إياي إيانا، والمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، للغائب إياه وإياها إياهما إياهم إياهن. قال وأقول ينقسم المفعول، الآن هذا كلام الماتن، كلام الشارع، ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر، شنو تعريف الظاهر؟ قال ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن، إما متكلم قرينة تكلم أو قرينة خطاب أو قرينة غيبة. مثل أن قال فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا، لا بكرا اسم ظاهر جاء مفعول به منصوب، ويضرب رح يمثله للماضي للمضارع، يضرب خالد عمرا، عمرا مفعول به منصوب، وقطف إسماعيل زهرة، زهرة مفعول به، ويقطف إسماعيل زهرة، هنا زهرة أيضا مفعول به. فمثل بمثالين للماضي وللمضارع، والمثالين الأولين للاسم المذكر، والمثالين الثاني والرابع، الثالث والرابع للاسم المؤنث. قال وينقلت، هذا بالنسبة إلى الاسم الظاهر. بالنسبة للاسم المضمر الذي يكون مفعول به، قال وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل، يعني الضمير المتصل يأتي مفعول به، والضمير المنفصل أيضا يأتي مفعول به. الضمير المتصل ها راح يبين الفرق الآن بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. قال أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام، المتصل لا يبتدأ به الكلام بعد، ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، لا يصح وقوعه. العرب لن تتكلم هكذا، هسه ما يحضر لي بس لعله انه ما رأيت إلا كيف هذا الكار، يعني هذه الضمائر المتصلة لا تقع، بينما بالمنفصل أقول لك ما سدد إلا أنا، هنا أنا ضمير منفصل وقع بعد إلا، أو ما سدد إلا هو ضمير منفصل، بينما الضمير المتصل لا يأتي بعد إلا في حالة الاختيار. أما في حالة مثل القرار أنا يأتي الكلام إن شاء الله في مرحلة أعلى. قال المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. أما المنفصل لا يبتدأ به الكلام، إياك نعبد وإياك نستعين، ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، قول ما سجد إلا هما، ما سجد إلا هي، واضح المعنى إن شاء الله، لأنه الضمير المتصل إذا وقع بعد إلا أو ابتدأ به الكلام لا يدل على معنى. أما قولنا قيل، قيل ترى صح صح لكن معناه فعل، قيل فعل أقول بينه بس في حرف واحد مكسور ولكنها فعل وليس حرف. قال وللمتصل، سيأتي بيان المتصل، وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء. احنا كلامنا وين؟ لا ننسى كلامنا في المفعول به، وأن المفعول به يأتي اسم ظاهر ويأتي اسم مضمر. الاسم المضمر قد يكون متصل وقد يكون منفصل، راح يمثل لنا المتصل بعد يمثل لنا المنفصل. الأول الياء وهي المتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد، محل الشاهد الياء، ويطيعني بكر، محل الشاهد الياء. فهنا جاءت للمتكلم وهي في محل نصب مفعول به، وأطعني يا بك أطعني أيضا الياء. الثاني نا وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا، أطاعنا شلون تعرف عطاء على سعد شنو؟ هذه بالنسبة الياء والنا للمتكلم أثناء، ثم بعدها سيذكر ضمائر المتصلة للمخاطب اللي هي خمسة، والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر نحو أضاعك ابنك. أضاعك ابنك الكاف هنا شنو في محل نصب؟ قلبي. والرابع الكاف المكسورة وهي المخاطبة المفردة المؤنثة نحو أضاعتي ابنك. الكاف الأولى شنو حكمه والكاف الثاني شنو حكمه؟ شلون تعرف الكاف الأولى؟ الأولى في أضاعتي كاف المكسورة شلون تعرفها؟ شلون تعرفها؟ المحل نصب مفعول به ابن في ابن فاعل وهو مضاف وكاف المتصل بمحل جر الاضافه. والخامس الكاف المتصل بها الميم والالف. هنا الميم والالف جيء بها للدلاله على ان الضمير ضمير التثنيه ضمير مثنى وهي للمثنى المخاطب مطلقا عطا عكما مطلقا شنو معناه؟ يعني سواء كان مذكر او مؤنث. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحده. هاي الميم ايضا للدلاله على ان الضمير ضمير جمع مذكر وهي لجماعه الذكور المخاطبين اطاعكم. فهنا الكاف شربها في محل نصب مفعول به. لا ننسى وين احنا جانا، وبعدين من الصور جملة تتشابه البقر علينا. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات. هذه النون جاء بها للدلالة على أن الضمير ضمير جمع المؤنث أطاعكن. نون المشددة لا تجي ليس نعم ليس لها محل إعراب ولكنه تأتي للتأكيد. والثامن الآن ابتدأ بالغائب ضمائر الغائب وهي خمسة. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه. الهاء شلون تعرف هنا؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والتاسع الهاء المتصل بها الالف وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها. الهاء شلون تعرفها؟ في محل نصب مفعول به. هذا ترى محل الشاهد اللي احنا جاي نقرأ. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والالف وهي للمثنى الغائب مطلقا مذكر او مؤنث نحو أطاعهما. الميم والالف جيء بها للدلالة على المثنى على ان هذا الضمير ضمير تثنية. والهاء شلون تعرفه؟ في محل نصب مفعول به. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهنا الميم جيء بها للدلالة على ان هذا ضمير جماعة الذكور وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو اطاعهم. يعني تفصل اطاع فعل. والهاء ضمير متصل بمحل نصب مفعول به والميم لجماعة الذكور. هكذا يكون الإعراب. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. فهنا الهاء لجماعة الإناث للدلالة على جماعة الإناث. هذا بالنسبة للمتصل الضمير المتصل الذي يأتي مفعول به. الآن انتقل قال وللمنفصل 12 لفظا. إذن أيضا 12 وهي إيا. هنا خلاف قد نشير إليه. إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده تقول إياي أو النار للمعظم نفسه إيانا أو مع غيره، أو بالكاف المفتوحة للمخاطب المفرد المذكر إياك، يعني مقطع إياك ثابت وتضيف لها هذه الإضافات، وكل إضافة تدل على معنى، فإذا ضفت لها الياء فدلت على المتكلم وحده إياي، وإذا ضفت لها النار دلت على أنه المتكلم المعظم لنفسه أو جماعة المتكلمين إيانا، أو الكاف مفتوحة للخطاب إياك أضفت لها، أو الكاف المكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، سيكون الكاف في إياك حرف دال على المؤنث. أما بالنسبة لإيا مقطع إيا إياك أعني واسمع يا جار، شلون تعرف لي إياك أعني واسمع يا جار؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف بل حتى نعرفها وهنا يجي الكلام انه نعتبر وهو مضاف، الكاف في محل جمع مضاف، انه نعتبر الكاف حرف خطاب دال على المؤنث، جو انه حرف خطاب دال على المؤنث اي لا محل له من الاعراب. اذا بينا يعني حتى الشارح اختار هذا المبنى، اذا تلاحظون قال هو الصحيح ان الضمير هو ايا مقطع، هذا المقطع مقطع ايا، وان ما بعده لواحق تدل على التكلم او الخطاب او الغيب، هذا رأي، ورأي آخر لا يقول إياك هو كله هذا ضمير منفصل، إياك كله ضمير منفصل. هنا أعني فعل مضارع إياك أعني واسمع يا جارة، إياك أعني بعد واضح إن شاء الله فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير متصل في وجوبا تقديره أنا. قال والصحيح، إذن هناك رأي آخر، والصحيح أن الضمير هو مقطع إيا، وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فمثال إياك أو إياكي عندما نعرف إيا في محل نصب مفعول به اللي بعده ماذا نعرفه؟ نقول حرف خطاب دال على المؤنث، أو حرف خطاب دال على المذكر المخاطب، أو إلى آخره بقية الأمور الأخرى. تقول إياي أطاعت تلاميذ، وما أطاعت تلاميذ إلا إياي، هذه الضمائر المنفصلة كلها في محل نصب، كلها في محل نصب مفعول به، إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، تم الكلام في الاسم المنصوب الأول وهو المفعول به، الكلام في الاسم المنصوب الثاني وهو المصدر أو ما نسميه بالمفعول المطلق، ولكن يجب الإشارة إلى نقطة، هل أن كل مصدر هو مفعول المطلق؟ سنبينها إن شاء الله، ولكن بعد توضيح المصدر. قال باب المصدر، المصدر هو الاسم خرج الفعل والحرف، المنصوب خرج المفعول والمرفوع، الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل، صرف لي ضرب، تقول ضرب يضرب ضرباً، وكلم الله موسى تكليما. قص سؤال هذا، انه المصدر او المفعول المطلق هل يشترط فيه ان يكون فضلا شو المقصود بالله؟ يعني زائد في الكلام بحيث إذا حذفته من الكلام الكلام المعنى يستقيم. الجواب نعم. يشترط أو يجب أن يكون فضله المفعول المطلق يعني زائد في الكلام ولا يكون عمدا. يعني هنا إذا قلت لك كلامك كلام حسن كلامك كلام حسن هنا كلام الثاني مشتقة من لفظ الفعل ولكن هل نعتبرها مفعول مطلق؟ مصدر هذا بالمناسبة مصدر ولكن مفعول مطلق الجواب ليس مفعول مطلق. لماذا؟ جاءت مرفوعة كلامك كلام حسن. شلون تعرف كلامك كلام حسن؟ أقول كلامك راح يصير الأولى مبتدأ وهو مضاف الكافي مع الجر من الإضافة وكلام الثاني خبر إذا العمدة وليس فضلة والعمد لا نستطيع أن نحذف من الكلام لأن به يستقيم الكلام وبه يتم المعنى. فلذلك نقول ليس كل مصدر مفعول مطلق. كلامك كلام حسن هذا مصدر كلام ولكن ليس مفعول مطلق لأنه جاء عمدة أو جد جده جد جده هنا جد فعل جده فاعل مشتق من لفظ الفعل. فلذلك يجب أن يكون المفعول المطلق المشتق مشتق من لفظ الفعل أو من معنى الفعل ما حجي بيانه يجب أن يكون فضلا يعني زائد احترازا من كلامك كلام حسن ومن جد جده. إذن فليس كل مصدر مفعول مطلق بل المصدر المقيد بهذه القيود يكون مفعول مطلق. يعني المفعول المطلق راح أعرفه المفعول المطلق هو المصدر المتسلط عليه عامل من لفظه أو معناه. شو المفعول المطلق شنو هو؟ المصدر ثبتنا أولا أنه مصدر مطلقا لا المتسلط عليه عامل من لفظه أو معناه وهو منصوب. أقول لك شرب زيد الماء شربا شرب زيد الماء فعل فاعل مفعول به شربا شلون تعمل بشربا مفعول مطلق تسلط عليه عامل من لفظ وهو شرب شرب شربا شرب يشرب شربا واضح المعنى ان شاء الله. او اقول لك صرخ زيد صوتا صرخ فعل زيد فاعل صوتا شلون تعرفه مفعول مطلق. لماذا؟ لانه تسلط عليه عامل من معناه شنتم من معناه لان الصراخ والصوت واحد والتصويت واحد معناهما واحد يعني مترعب شايفون. إذن المفعول المطلق هو المصدر المتسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. أما هنا المعتن ماذا عرف؟ عرف المصدر ما عرف المفعول المطلق عرف الالتفات. هو أراد أن يشير إلى المصدر وقال أنت قيد المصدر طلع من عنده مفعول مطلق فقال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. قال أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل المصدر اللي هو ضرب اللي هو منصوب ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربه يعني طلع من عتها التصريف الثالث للفعل فإنك تذكر الماضي أولا، تقول ضرب ثم تجيب المضارع يضرب ثم بالمصدر ضربان، فتقول ضرب يضرب ضربان. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته. إذن الشارع أشار إلى هذه النقطة لطيف، قال وليس شنو غايتنا وغرضنا احنا ندرس المصدر، ما هذا بكلام المصدر بخلاف المدرسة الكوفية البصرية، لا لا، يقول ترى احنا من تطرقنا للمصدر هدفنا نريد نبين المفعول المطلق. واضح المعنى ان شاء الله؟ قال وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وانما الغرض معرفة المفعول المطلق، اي وهو يكون مصدرا. المفعول المطلق مصدر، احنا بينا انه المفعول المطلق هو المصدر اي المتسلط عليه عامل من لفظه، كقولنا شرب زيد الماء شربا، او من معناه كقولنا صرخ زيد صوتا. قال وهو عبارة عن ماذا سيعرف الان؟ راح يعرف لنا المفعول المطلق لو صار عندك تعريف للمصدر، وصار عندك تعريف للمفعول المطلق، هذا تعريف للمفعول المطلق. قال وهو عبارة عن ما ليس خبرا، يبقى ما ليس خبرا، خرج كلامك كلام عطل وجد جده، وهو عبارة عن ما ليس خبرا. ما نريد خبر، ليش؟ والخبر عمدة، واحنا كلامنا وين؟ بالفضل بالزائد بالذي يجوز حذفه من الكلام ويستقيم المعنى. ما ليس خبرا مما دل على اي ويدل على تأكيد العامل او تأكيد نوعه او تأكيد عدده. انا مرة اجيب اليك اريد اكد لك العامل يعني الفعل، ومرة اريد اكد لك النوع نوع الفعل، ومرة أريد أكد لك العدد. شلون وضح لنا؟ قال فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق. شلون تعرف بفهمك فهم دقيق؟ فهمك مبتدا وهو مضاف كافي محل جر إضافة، فهم الثاني خبر دقيق صفر خوش حكي. اذا فهم فهم يفهم فهم، فهم الثانيه لا مصدر، ولكن هل نستطيع ان نعرضها مفعول مطلق؟ الجواب لا نعرضها مفعول مطلق. ليش؟ المفعول المطلق هو المنصوب ثانيا فضل، بينما هنا في المثال جاء خبر وجاء عمده، والا احدث لي فهم الثانيه هل يكون الكلام فهمك دقيق؟ يصح هذا المعنى؟ وين الخبر؟ بعصير جملة ثانية، جملة ثانية غيرت الجملة. فهم أقول فهمك دقيق، فحصل مبتدا وخبر. لا لا، أنا أريد مع الإشارة إلى وجوده. واضح المعنى؟ يعني إذا أحذفت راح تصير جملة ثانية وليس نفس الجملة. لا، أنا أريد تحذف لي مع بقاء نفس المعنى نفس الجملة. وقولنا مما دل يعني على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، يقول يفيد أن المفعول المطلق من الجيبة بالكلام ثلاثة أنواع. النوع الأول المؤكد لعامله، يعني شنو الفائدة؟ لماذا العرب تتكلم وتأتي بالمفعول المطلق؟ أنا أبدأ بقول لك حفظت الدرس، تستفهم من كلامي حفظت الدرس، الدرس قريته أفضل، لا لا، حفظت الدرس حفظا، يعني وصلت مرحلة من الحفظ بعد ما أنسى نهائيا، فإذا أكد لك العامل اللي هو حفظته الذي عمله الذي دخل على الفاعل، واضح المعنى إن شاء الله؟ فحفظت الدرس حفظا، بيها ترى بيها نوع من التأكيد. يعني هل معنى حفظت الدرس حفظا نفس حفظت الدرس؟ طبعا يختلف المعنى. ونحو فرحت بقدومك جذلا، يعني صراحة أنا مرة أقول لك فرحت بقدومي، فأنت تفهم أنه نسبة من الفرح حصلت عندي لأنك قدمت عليه، ولكن إذا قلت لك فرحت بقدومك كذا لا يعني فرحت فرح ما أطمئن. هذا تأكيد للعامل
بالمعنى.
نعم. والثاني المبين لنوع العامل، ومرة أنا آتي بالوصف المطلق ولكنني أريد أن أبين نوع العامل، نحو أحببت أستاذي، تفهم أنني أحب أستاذي ولكنني يعني حب هذا الحب، الحب أنواع من الأعم الحب للعشق. لا إذا قلنا أننا نريد أن ندع النسبة بين الحب والعشق، هل نقول نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة العموم والخصوص المطلق؟ من الأعم؟ من ناحية الأعمية مو من ناحية الكمال أو الترقي. هل يحصل العشق بدون حب؟ كل حب عشق؟ كل عشق حب؟ ها وين؟ مثل شنو؟ مو مخصوص. نعم العشق مرحلة متقدمة تبتدئ بالحب لكن بعدها تصل إلى مرحلة العشق
والهوى.
نعم هو هذا مرحلة عشق، هناك حب ولكن هذا الحب يرحل إلى أن وصلت مرحلة العشق الإلهي والذوبان في الله تبارك وتعالى والانذكار في مبادئ الله تبارك وتعالى وتمثيله لهذا المعنى. هنا مبين لنوع العامل، أحببت أستاذي ولكن حبي، قال حب الولد أباه، شغل ما يحب الابن أبوه، الأب العطوف، الأب المتكامل مو الأب الشاذ. يجي واحد يقول أنا عرف واحد لا يحب أبوه يا أخي، إيه ومحبة الأبناء للآباء محبة مقتسمة ناتجة عن طريق تعامل الأب مع الابن، أما محبة الأب للابن فطرية للفطرة هو يحب الابن. فالابن إذا ما شاف تجاوب مع الأب والأب ما كان مهتم بالابن، ما كان مهتم مو بسبب ظروف صعبة أو ظروف معينة قد أجبرت الأب، لا بسبب أنه لا أبالي، طبعا الابن راح تقل محبته لأبيه. فأراد أن أبين نوع العامل، قلت أحببت أستاذي حب الولد أباه، ونحو وقفت للأستاذ في وقوف المؤدب. هنا هاي وقوفه حبه، هذا مفعول مطلق مبين لنوع العامل. والثالث المبين للعدد، ومرة لا أنا أريد أبين لك العدد، نحو ضربت الكسولة ضربتين، أريد أبين لك العدد، فيكون هنا ضربتين مفعول مطلق، ونحو ضربته ثلاث ضربات، ضربات مفعول مطلق. أنواع المفعول المطلق ما عدنا شيء نكمل العبارة. قال وهو قسمان الماتن لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا بمعنى ترك، مرة أنا قلنا قتلته وانتهت المسألة، ومرة قتلته قتلا حمزة مزق، وهذه أكلة الأكباد ما تشخص قلتنا مزق، قتلته قتلان. وإن وافق معنى فعله، ها مرة يوافق بالمعنى معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. قال الشارح وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، غير تقييد المفعول المطلق اللي هو مصدر متسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه أو بعبارة أخرى ما ليس خبرا ومما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. إلى قسمين. القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه، نفس الألفاظ نفس مادة الكلمة بأن يكون مشتملا على حروفه نفس الحروف، وفي معنى أيضا بأن يكون يعني مرة في المعنى وفي الحروف ومرة في المعنى فقط، بأن بكونه المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر. وذلك نحو قعدت قعودا، فمعنى القعود المراد من العامل نفس معنى القعود المراد من المفعول المطلق، نفس المعنى قعدت قعودا. وضربته ضربا نفس المادة نفس الماء. وذهبت ذهابا، واضح المعنى إن شاء الله. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معنى، يوافق لكن في المعنى فقط ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل العامل. وذلك نحو جلست قعودا، فجلست مادة جلست غير مادة قعودا ولكن المعنى واحد، يرجع لواحد، فإن معنى جلسة هو معنى القعود وليس حروف الكلمتين واحدة. ومثل ذلك فرحت جدلا، فرحت فرحة، فالمعنى واحد ولكن المادة اختلفت. وضربته الأكمل، أنا مرة أقول لك ضربته ثانيا، مرة ضربته لا وجهة وجهة شوارع الأكمل. هذا يدل بي استشعار على بهذه المادة على أنه الضرب ضرب، ماذا واحد ضربة خفيفة، فالعرب تأتي بهذه الكلمات لكي تبين هذا المعنى. وأهنته احتقارا، أكو معنى زائد كلمة احتقارا من الإهانة، مرة أنا أهنته تأديبا، ومرة أتوه معنى في الكلام يكون الاحتقار نفس الإهانة، ولكن أكو إهانة لا تصل إلى مرحلة الاحتقار. فإذن أكو نستدل بهذا المعنى على أنه في العرب عندما تتكلم تريد معنى معين. وقمت وقوفا، قمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى العالم والعالم. الكلام في ظرف الزمان وظرف المكان. يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.